بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرحب بكم جميعًا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو اللقاء السادس من شرح عمدة الأحكام، ينعقد في الثامن من شهر رجب عام 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد بدأنا الحديث على أول أبواب المواقيت، أخذنا طرفا من أحاديث هذا الباب، وتوقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذان الحديثان اللذين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى، حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وما جاء أيضا في معنى هذين الحديثين، ما جاء في معنى هذين الحديثين مما أشار له المؤلف رحمه الله إشارة ولم يذكره بلفظه، كل هذه الأحاديث تتعلق بأوقات النهي، كلها تتعلق بأوقات النهي. والمقصود بأوقات النهي هي تلك الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، هي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. فلو أن امرأ صلى في هذه الأوقات أو في أي وقت منها كانت صلاته باطلة، لم تنعقد ولم تقبل منه. ونعلم أن صلاة التطوع مشروعة دائما، يشرع للمسلم أن يصلي في كل وقت، لأن الأوقات كلها أوقات طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى، كل الأوقات هي طاعة لله عز وجل، والصلاة هي خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، وجاء أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. وجاء أيضا في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب ابن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أهل الصفة، كان من أهل الصفة وخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة، قرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي ماء وضوئه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. وفي بعض الألفاظ: أليس لك حاجة؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة والتطوع بها، وهو من التعبير عن الشيء ببعضه، ليس المقصود أنه يسجد لله عز وجل بهيئة السجود المخصوصة، وإنما المقصود أنه يكثر من الصلاة. لكن الله تعالى بحكمته نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتطوع المسلم بالصلاة في أوقات معينة بخصوصها، لما في ذلك من مشابهة المشركين في تعبدهم أو في سجودهم لمعبوداتهم أو للشمس أو للأصنام أو ما شبه ذلك. ولذلك جاءت الشريعة بالمنع من التطوع لله عز وجل بالصلاة في هذه الأوقات، دفعا لمفسدة موافقة الكفار في عباداتهم، ومنعا من تسلط الشيطان على أهل الإيمان في هذا الوقت. ولهذا ثبت في حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث له سياق مطول في صحيح الإمام مسلم، لما جاء عمرو رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة، كان مما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قال: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: ثم صلي ما شئت حتى يستظل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. قال: فإذا أقبل الفيء فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. قال: ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وهذا الحديث، فيه بيان للحكمة من النهي عن التطوع لله عز وجل في أوقات النهي، لأن الكفار يسجدون لمعبوداتهم في هذا الوقت، والشيطان يتسلط أيضا على أهل الإيمان فيه في مثل هذين الوقتين. واختلف أهل العلم في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وقوله في آخر الحديث: فإنها تغرب بين قرني شيطان بالنسبة للشمس. ما المراد بقرني الشيطان؟ كلام لأهل العلم، لكن الأظهر الله تعالى أعلم أن الخبر على ظاهره، وأن المراد بقرني الشيطان يعني ناحيتي رأسه، جانبي رأسه، وأن الشيطان في هذه الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، الشيطان يدني رأسه عند الشمس حتى يكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة والهيئة، وحينئذ يكون له نوع من التسلط والتمكن على من يتعبد لله عز وجل بالصلاة في ذلك الوقت. فكرهت الصلاة في هذه الأوقات لأجل هذا المعنى، كما كرهت الصلاة في الأماكن التي هي مأوى للشياطين كالحشوش ونحوها مما سبق الكلام عليه في أبواب الطهارات. والمقصود من هذا أن الأوقات النهي هي الأوقات التي نهينا عن التطوع بالصلاة فيها، والحكمة من ذلك هي ما جاءت في حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما أوقات النهي من جهة عددها وكذلك من جهة تحديد أوقاتها ما المراد بها، يمكن لنا أن نقول بأن أوقات النهي عن الصلاة هي خمسة على التفصيل، أو على سبيل البسط هي خمسة على سبيل البسط: من طلوع الفجر، أو لنعبر بتعبير أدق فنقول من بعد الصبح، أو من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهذا وقت من الأوقات، من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في نظر الرائي، وسيأتي ما المراد بقدر رمح في نظر الرائي، هذا هو الوقت الثاني، من طلوع الشمس حتى ترتفع، وكذلك أيضا حين تتوسط الشمس في السماء حتى تزول، وهي الحالة التي تسمى بحالة الاستواء، وسنعلق عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى، فهذا هو الوقت الثالث. وأما الوقت الرابع فهو من بعد العصر، أو بعبارة أدق من بعد صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب، ثم الوقت الخامس من شروعها في الغروب إلى أن يتكامل الغروب تماما، إلى أن تغرب الشمس بالكلية. فهذه خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها. ولو أردنا أن نختصر فلنا أن نقول بأن أوقات النهي ثلاثة: من بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ويدخل في هذا الوقت وقتان، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وفي هذا الوقت أيضا وقتان، وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو وقت توسط الشمس في السماء حتى تزول. فهذه أوقات، ثلاثة. أوقات النهي إذن عن التطوع بالصلاة فيها خمسة على سبيل التفصيل، وثلاثة إذا أردنا الاختصار. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين: حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث ابن عباس فيه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذان الحديثان هما اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأوقات النهي، وأشار إلى قريب من 14 حديث في أوقات النهي، لكنه أشار إليها إشارة ولم يذكرها بألفاظها. هذا الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنه، فيه أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون، شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر. والمقصود بالشهادة هنا يعني الإعلام والإخبار، فليس المقصود بالشهادة في هذا الموضع الشهادة التي تكون في مجلس الحكم بين يدي القاضي، فتلك شهادة لها أحكامها التي تختص بها ولها شروطها من جهة السن ومن جهة المكان ومن جهة العدد ومن جهة الموانع التي تمنع منها وما شابه ذلك، ليس هذا المعنى مرادا، إنما المقصود أن هذا المعنى الذي أخبر به ابن عباس رضي الله عنه وأضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى سمعه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقوله رضي الله تعالى عنه هنا شهد عندي رجال مرضيون، ومعنى مرضيين يعني أنهم لا يتهمون في صدق حديثهم ولا يتهمون أيضا في صدق ديانتهم، ونحن نعتقد أن الصحابة كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم مرضيون وأنهم خيار عدول أثنى الله تعالى عليهم وزكاهم ورضي عنهم، وإن كنا نعتقد أيضا أنهم ليسوا في الفضل سواء بل إنهم يتفاضلون، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون فيما بينهم، ويترتب على قولنا بأنهم يتفاضلون أن محبة أكابر الصحابة وأفاضلهم ليست كمحبة أدناهم، وإن كان الجميع يشتركون في المحبة وفي الفضل وفي النصرة وفي التولي وفي سلامة القلب واللسان في حقهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولهذا جاء عن بعض السلف كعمرو بن ميمون رحمه الله أنه كان يقول لمقام ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لهؤلاء الصحابة خير من الدنيا وما فيها. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفي رواية مسلم أنه قال وكان أحبهم إلي، يعني عمر بن الخطاب، ونعرف أن ابن عباس رضي الله عنه وأحاديثه في الصحيحين كان يتقفى أثار كبار الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم عمر وعلى رأسهم زيد بن ثابت، وله قصص مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما. قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، نهى عن الصلاة بعد الصبح، وهذا هو أول وقت، هذا هو أول وقت النهي في الصبح، وهو بدايته أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح. وقوله هنا رضي الله تعالى عنه نهى عن الصلاة بعد الصبح، هل قال بعد الصلاة ولا قال بعد الصبح اللي هو الوقت؟ قال بعد الصبح. ولذلك نقول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا نهى عن الصلاة بعد الصبح يحتمل أن يكون المعنى بعد الصبح، يعني بعد طلوعه، بعد طلوع الصبح وبعد ضيائه، فهذا أمر محتمل وهو أمر وارد، وبالمناسبة هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما لا يخفى على بعضكم، هو مذهب الإمام أحمد أن أول وقت النهي في الصبح يبدأ بطلوع الفجر لا بالفراغ من الصلاة والانتهاء منها، وإنما بطلوع الصبح. وقوله رضي الله تعالى عنه نهى عن الصلاة بعد الصبح يحتمل احتمالا آخر، وهو أن يكون المعنى نهى عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد الصلاة والانتهاء منها لا بعد طلوعه، ويأتي الكلام على هذا في المسائل، إنما أردت أن أشير إلى هذا المعنى أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا في هذا الحديث نهى عن الصلاة بعد الصبح يحتمل هذين الاحتمالين، إما أن يكون المعنى نهى عن الصبح يعني بعد طلوع الصبح، وعلى هذا فإن الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة يكون داخلا في وقت النهي، ويحتمل احتمالا آخر وهو أن يكون المراد في قوله نهى عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد إيقاع الصلاة والفراغ منها، فهذان المعنيان يعني محتملان. وقوله رضي الله تعالى عنه هنا نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، تشرق الشمس يعني بمجرد طلوعها، وجاء في بعض الروايات في الصحيحين أنه قال حتى تطلع الشمس، وتلحظ هنا تلحظ هذين اللفظين أنه قال حتى تشرق، وفي بعض الروايات أنه قال حتى تطلع، وظاهر هذين اللفظين يدلان على أن آخر وقت النهي في الصبح ينتهي بأي شيء، ظاهر هذين اللفظين بحسب هذين الحديثين مجرد الإشراق ومجرد الطلوع، وهذا الظاهر ليس مرادا، بل إن المراد بالإشراق وبالطلوع يعني الارتفاع لا مجرد الظهور، لا مجرد الظهور. فإن قلت ما الدليل؟ حديث أبي سعيد الذي ذكره بعد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، حتى ترتفع الشمس، فهذا دليل. ومثله أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم وربما أشرنا إليه في الدرس الماضي، لما حكى أوقات النهي المضيقة اللي هي شديدة في النهي، قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتنا، ثم عدد هذه الأوقات، قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حتى ترتفع. إذن حديث أبي سعيد فيه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. وكذلك أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فيه أنه قال أنها ذكر 3 ساعات ثم قال حين تطلع الشمس بازغة، يعني من مجرد طلوع الشمس حتى ترتفع، وأن هذا هو وقت نهاية هذا الوقت في الصباح. ومثله أيضا حديث عمرو بن عبسة الذي أشرت إليه قبل قليل في أول الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه قال صل صلاة الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع يومئذ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. فهذه الأخبار 3، حديث أبي سعيد وحديث أيضا عقبة بن عامر وحديث عمرو بن عبسة، كلها تدل على أن آخر وقت النهي في الصبح ليس مجرد طلوع الشمس، وإنما هو ارتفاع الشمس. ثم قال رضي الله تعالى عنه وبعد العصر حتى تغرب، يعني الشمس بطبيعة الحال، وبعد العصر. والنهي هنا في قوله وبعد العصر يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بإيقاع الصلاة ولا بدخول الوقت؟ يتعلق بإيقاع الصلاة لا بدخول وقت العصر، وهذا باتفاق أهل العلم بخلاف بأول الوقت اللي هو الصباح، فإن فيه الخلاف الذي نشير إليه. وأما وقت العصر فإنه بإجماع أهل العلم أن وقت النهي في العصر لا يبدأ إلا بعد الفراغ من الصلاة. وهنا في قوله رضي الله تعالى عنه حتى تغرب، يعني تبدأ الشمس في المغيب، ولا حتى يتكامل غروبها، حتى يتكامل الغروب. فهذا ما يتعلق بمعنى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ففيه من المعاني ما سبقت الإشارة إليه. لكني أنبه إلى أن النفي هنا في قوله لا صلاة بعد الصبح، هل هو نفي للوجود أو هو نفي للصحة أو هو نفي لكمال الصحة الصلاة؟ نفي للصحة، وهذا بالاتفاق أيضا. ومعنى أنه نفي للصحة، لو قدرنا أن أحدا من الناس تطوع لله عز وجل بالصلاة في أوقات النهي، ماذا نقول له؟ نقول بأن صلاته باطلة، لا تنعقد ولا تقبل منه لو صلى. ولو أنه تعمد إيقاع الصلاة في هذه الأوقات المنهي عنها مع علمه بالنهي، ماذا نقول عنه من جهة الإثم؟ هو آثم، فإذن هي لا تقبل ولا تنعقد أصلا. ولو أنه أوقع الصلاة في وقت النهي، مع علمه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فإنه يكون آثماً، ونشير إلى هذا أيضاً في المسائل. هذان الحديثان حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فيهما مسائل. أول هذه المسائل أنه لا يجوز أن يتطوع لله عز وجل بالصلاة في الصبح حتى ترتفع الشمس. وأول وقت النهي مما حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، أول وقت النهي في الصبح، هذا مما حصل فيه الخلاف، هل يبدأ وقت النهي بمجرد طلوع الصباح، بمجرد طلوع الفجر وظهوره وانتشار ودخول وقت صلاة الفجر، أو نقول إن وقت النهي لا يبدأ إلا بعد الصلاة والفراغ منها؟ قولان مشهوران لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن وقت الصبح أو وقت النهي في الصبح يبدأ بمجرد طلوع الفجر. وعلى هذا القول فإن الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة يكون داخلا في النهي، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا أنهم يستثنون من هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة راتبة الفجر، فإنها سنة مستحبة بالاتفاق، إضافة إلى صلاة الفريضة بطبيعة الحال، فإنها مستثنات لأنها واجب الوقت وليست هي مما يتطوع به أصلا، وإنما هي فريضة، وبالتالي لا يقال أنها حتى تستثنى، إنما الذي يستثنونه هي راتبة الفجر. طيب، ما الدليل على ذلك؟ من يقول بأن أول وقت النهي في الصبح يبدأ بطلوع الفجر، ما الدليل على ذلك؟ يقولون ظواهر هذه النصوص في هذا الباب، ظواهر بعض النصوص في هذا الباب كحديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث أبي سعيد، فإن كلا الحديثين فيهما حديث ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، وحديث أبي سعيد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح. قالوا فظاهر هذه الأخبار يدل على أن وقت النهي معلق على الوقت وليس على إيقاع الصلاة. ويؤكد هذا الظاهر في هذه النصوص ما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وهذا صريح، ولا إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قالوا فهذا اللفظ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر ينفي احتمال أن يكون النهي معلقا بالصلاة، ويؤكد تعلقه بالوقت فهذا قول مشهور لأهل العلم. والرواية الثانية في مذهب أحمد، الرواية الثانية أنهم يرون أن وقت النهي في الصبح لا يبدأ بطلوع الفجر وإنما يبدأ بعد الصلاة والفراغ منها، ويظهر والله أعلم أن هذه الرواية هي الأظهر والأقرب من جهة النصوص والنظر في عموم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أنه في بعض روايات حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أشرت له أو الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح أو لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، في بعض روايات هذا الحديث وهذه الرواية في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر، وهذا اللفظ صريح في أن النهي معلق على الفراغ من الصلاة وليس على دخول الوقت. وأيضا حديث عمرو بن عبسة الذي اعتنيت بذكره أولا وثانيا وهذه للمرة الثالثة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عمرو رضي الله عنه سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر. إذا متى تنتهي عن الصلاة والتطوع بها؟ بعد الصلاة. ويقوي هذين الحديثين أن وقت النهي في العصر متى يبدأ؟ بالاتفاق بعد صلاة العصر، فإذا كان كذلك في صلاة العصر فكذلك ينبغي أن يكون في صلاة الفجر، فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما جاء في معناه أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فهذا الحديث ماذا نفعل مع أنه صريح أو يكاد أن يكون صريحا؟ هذا الحديث فيما يظهر والله تعالى أعلم هو صحيح من جهة الإسناد، وجاء في معناه أحاديث من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن يمكن أن نحمل هذا الحديث أو هذه الأحاديث على نفي المشروعية، كيف نحملها على نفي المشروعية؟ بحيث أننا نقول إن التطوع لله عز وجل بالصلاة بين أذان الفجر وبين إقامة الصلاة ليس شيئا مشروعا إلا براتبة الصبح كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث ومنها حديث حفصة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ولا يتطوع للنبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، بل إنه نهى عن ذلك في هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبالتالي ماذا نقول؟ نقول هذا النهي الوارد في حديث أبي هريرة إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، هذا النهي لا لأن هذا الوقت من أوقات النهي وأن هذا الوقت مما لا يجوز أن يصلى فيه، ولكن لأن التطوع ليس مشروعا، وفرق بين القولين، التطوع ليس مشروعا وإنما يكتفي براتبة الفجر. ما الفرق بين القولين لما نقول إنه ليس بوقت نهي ومع ذلك نقول إنه لا يشرع؟ الفرق بين، وهو أننا إذا قلنا بأن الوقت وقت نهي، من تطوع لله عز وجل بالصلاة في هذا الوقت وهو عالم بأن هذا الوقت من أوقات النهي، إذا قلنا بأنه وقت نهي يكون آثما، بخلاف ما إذا قلنا بأن هذا الوقت لا تشرع فيه الصلاة التطوع بغير راتبة الفجر، فإنه لو خالف وصلى تطوع لله بالصلاة يكون قد خالف السنة، لكن لا يقال بإثمه، والله تعالى أعلم. هذه المسألة هي أول مسألة في أحاديث هذا الباب. ومن مسائل هذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع، أن وقت النهي في الصبح يمتد إلى أن ترتفع الشمس، لا إلى أن تطلع، وإنما إلى أن ترتفع. ولهذا جاء في بعض روايات حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: صل صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيس رمح أو رمحين، فإنها صل صلاة الصبح ثم أقصر حتى ترتفع الشمس قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرن شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق وفي هذه الرواية إلى أن وقت النهي يمتد إلى أي شيء، أو إلى أن وقت الارتفاع إلى أي وقت، ها، قيد رمح، قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالرمح. والرمح من جهة الطول ربما يعني يساوي المتر ويزيد عن المتر قليلا، ولو أردنا أن نقدره بالوقت فيمكن أن نقول بأن الارتفاع، وقت الارتفاع يعني من حين طلوع الشمس إلى أن ترتفع ربما تقارب 10 دقائق إلى 12 دقيقة، ربما تزيد عن ذلك قليلا. ولو احتاط الإنسان في ذلك فامتنع عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلى ربع ساعة، فلا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأكمل. والسبب في ذلك أن هذا الوقت من الأوقات الشديدة، من الأوقات المضيقة التي نهي عن الصلاة فيها جدا، على ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن التطوع لله عز وجل بالصلاة لا يجوز بعد صلاة العصر. وهذا كما ذكرنا، هذا النهي هنا يبدأ بعد دخول وقت صلاة العصر ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة بالاتفاق. فإذا صلى الإنسان صلاة العصر فإنه يحرم عليه أن يتطوع لله عز وجل به، يحرم عليه أن يتطوع لله عز وجل بالصلاة حتى تميل الشمس إلى الغروب. فإذا مالت الشمس وتهيأت للغروب فإن النهي يكون من أشد ما يكون. والعبرة هنا هل هي بصلاته أو بصلاة الناس؟ ها؟ هل هي بصلاته هو ولا بصلاة الناس؟ نقول بصلاته هو، ولا عبرة بصلاة غيره. ولهذا نقول إنه يستحب للإنسان لو أنه تأخر عن صلاة العصر وفاتته الجماعة الأولى، وهذا يقع للإنسان، لو أنه تأخر عن الجماعة الأولى في صلاة العصر فيستحب له أن يركع ركعتين، وله أن يتطوع لله عز وجل به 4 ركعات قبل العصر، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فله أن يتطوع ولو أن الناس قد فرغوا من صلاة العصر إذا كان هو لم يصلي. فيستحب له أن يتطوع لله عز وجل بالصلاة في هذا الوقت دام أنه في وقت الصلاة، لأن النهي معلق بالصلاة، والمقصود بصلاته هو لا بصلاة غيره، والله تعالى أعلم. هنا مسألة، وهي أننا لو قدرنا أن أحدا من الناس جمع بين الصلاتين، بين الظهرين، بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فمتى يدخل وقت النهي في حقه؟ أسألكم الآن سم لصلاة الناس، هو الآن جمع بين الصلاتين، صلى الظهر وصلى العصر، جمع تقديم، أنا ما قلت جمع تقديم، نعم قدم الصلاتين جمع تقديم، ولنقدر أنه صلى الصلاتين في 12:30، هو على سفر الآن يبي يطلع، وقدم الصلاتين لأنه يجزم بأن صلاة العصر ستدركه وهو في طريق سفره، فقدم الصلاتين، يبدأ وقت النهي بمجرد فراغه من الصلاتين، يبدأ وقت النهي بمجرد فراغه من الصلاتين، يكون وقت النهي قد دخل في حقه. ولو أراد أن يصلي راتبة الظهر هل هذا مما يستثنى؟ سنعرف لاحقا أن هذا الوقت، أن هذه الراتبة تستثنى لو أنه أراد أن يصليها، لأن الجمع بين الصلاتين لا يختص بالسفر، قد يجمع الإنسان وهو في بلده لطارئ أن يطرأ عليه، في مسائل تأتي معنا إن شاء الله تعالى لاحق. إذن هذه 3 مسائل تتعلق بحديث ابن عباس وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الأولى أنه لا يجوز أن يتنفل لله عز وجل بالصلاة بعد الصبح، وكذلك أيضا المسألة الثانية أن وقت النهي في الصبح يمتد إلى أن ترتفع الشمس لا بمجرد طلوعها. المسألة الثالثة أنه لا يجوز أن يتطوع لله عز وجل بالصلاة، وعرفنا أن النهي هنا يتعلق بإيقاع الصلاة لا بدخول الوقت، ومثل ذلك يقال بالنسبة لصلاة الصبح، فإن النهي متعلق بإيقاع الصلاة لا بدخول وقت صلاة الفجر. إذا تبين ذلك، إذا عرفنا أوقات النهي، فإن هذا الوقت يستثنى منه أشياء، أو تستثنى منه بعض الصلوات في بعض الأحوال، نقول للإنسان أن يصليها ولو كان الوقت وقت نهي. وأول ذلك قضاء الصلوات المفروضة، ما نسميها بالفوائت. فلو أن أحدا من الناس صلى اليوم صلاة العصر، صلى معنا صلاة العصر، فلما فرغ تلفت وتذكر أنه ما صلى صلاة الظهر، أو أنه صلىها لكنه قطع وتيقن أنه صلىها بغير وضوء، فهل له أن يصلي صلاة الظهر بعد دخول وقت النهي؟ ها؟ نقول نعم، اتفاقا أنه يقضي هذه الصلاة ولو دخل عليه وقت النهي. ومثل ذلك لو قدرنا أن أحدا من الناس نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حال طلوع الشمس حال ارتفاعها، فهل يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة في وقت النهي؟ نقول نعم، يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة ولو كان الوقت وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الذي تعرفون جميعا، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، وفي بعض الألفاظ: فكفرته أن يصليها إذا ذكرها، وفي بعض الألفاظ: لا كفرة لها إلا ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم وقتا دون وقت، مما يدل على أن قضاء الفوائت يكون في كل وقت ولو كان الوقت وقت نهي. فهذا أول مستثنى يستثنى من أوقات النهي التي هي قضاء الفوائت. وعندنا كذلك مما يستثنى إعادة الجماعة فيما لو أقيمت الجماعة وهو في المسجد وكان قد صلاها قبل ذلك. ومثاله: لو أن أحدا من الناس صلى صلاة العصر في مسجده ثم توجه إلى مسجد آخر، كما يقع لبعضكم الآن، صلى العصر في مسجده ثم توجه إلى مسجد آخر، إما لحضور درس أو لشهود جنازة أو لأنه قد واعد صاحبا له أو ما شبه ذلك من الأحوال التي يحتاج الإنسان فيها إلى أن يأتي إلى مسجد آخر، ولما دخل المسجد وجد الناس ما زالوا في الفريضة، لم يفرغوا من فريضتهم، ماذا يفعل؟ ما الذي يجب عليه أن يفعل إذا دخل المسجد؟ ينتظر ولا يدخل مع الناس في صلاتهم؟ نقول: يجب عليه أن يدخل مع الناس في صلاتهم وجوبا، بحيث إنه لم يفعل لكان آثما، مع أن وقت النهي قد دخل في حقه، فهو قد صلى صلاة العصر في مسجده ودخل عليه وقت النهي، ومع ذلك نقول يجب عليه إذا دخل مسجد جماعة وكانوا يصلون أن يدخل معهم. وهذا قد دل عليه حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ثابت صحيح. ويزيد بن الأسود حكى عن نفسه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، وقال: وصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى في حجة الوداع في السنة العاشرة. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وانحرف، يعني بمجرد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والتفت إلى المأمومين، قال: رأى في أخرى القوم رجلين لم يصليا، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بهما ترعد فرائصهما كما جاء في الحديث، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، يعني صلاة الفجر صليناها ثم أتينا إلى المسجد. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، يعني مثل هذا الجلوس الذي يكون حتى ولو كنتم قد صليتم. قال: فلا تفعلا إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. فهذه إعادة جماعة وكانت في وقت نهي، لأن الصلاة كانت صلاة الفجر، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الجماعة وتكون في حقهم نافلة ولا تكون فريضة، مما يدل على أن مما يستثنى من أوقات النهي إعادة الجماعة فيما لو أقيمت والإنسان قد صلى هذه الصلاة. ومما يستثنى كذلك من أوقات النهي ركعتا الطواف، فإنها مما يستثنى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولهذا نقول: لو قدرنا أن أحدا من الناس طاف بالبيت بعد صلاة الفجر ذهب إلى العمرة وما تمكن من الدخول للحرم إلا بعد صلاة الفجر، أو أنه صلى معهم صلاة الفجر ثم بعد ذلك شرع في عمرته فطاف ولم يفرغ من طوافه إلا بعد أن طلعت الشمس، ثم أراد أن يصلي ركعتي الطواف والشمس تطلع حال ارتفاعها، هل ينتظر إلى أن ترتفع الشمس بعد ربع ساعة؟ ولا نقول له أن يصلي حتى ولو كان الوقت وقت نهي، له أن يصلي ولو كان الوقت وقت نهي. وكما يقال في صلاة الفجر يقال أيضا بالنسبة لصلاة المغرب أو لصلاة العصر، فلو أنه فرغ من الطواف بعد صلاة العصر له أن يصلي ولو كان الوقت وقت نهي. فركعة الطواف مما يستثنى من أوقات النهي، مما يستثنى من أوقات النهي صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة التي تستثنى من أوقات النهي في مذهب الإمام أحمد في الأوقات الموسعة دون المضيقة، في الأوقات الموسعة دون المضيقة. وهنا يحتاج أن نعرف ما هو الوقت الموسع وما هو الوقت المضيق. الأوقات المضيقة هي ثلاثة، نعني بالأوقات المضيقة هي الأوقات الشديدة في النهي، وهي ثلاثة. وأول هذه الأوقات من حين طلوع الشمس إلى أن ترتفع، الربع ساعة هذه التي ذكرناها، هذا من الأوقات المضيقة. ومن الأوقات المضيقة كذلك حين تشرع الشمس في الغروب حتى يتكامل غروبها، ربما أقل من خمس دقائق، هذا من الأوقات الشديدة. وكذلك أيضا قائم الظهيرة اللي هي الخمس دقائق قبل صلاة الظهر حين تتوسط الشمس في السماء حتى تزول، هذه من الأوقات المضيقة جدا. وأما الأوقات الموسعة فهي بعد الصبح وبعد صلاة الصبح كما ذكرنا على الصحيح من قول أهل العلم إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت موسع. ومن الأوقات الموسعة أيضا وهو الوقت الثاني من بعد العصر حتى تشرع الشمس في الغروب، هذا وقت موسع. فمذهب الإمام أحمد أن صلاة الجنازة يجوز أن تصلى في أوقات النهي الموسعة، وأما الأوقات المضيقة فإنه لا يجوز أن توقع فيها صلاة الجنازة. لماذا استثنى الأوقات المضيقة؟ على ظاهر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فإنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وهذا هو الشاهد، أو أن نقبر فيهن موتانا. ثم ذكر الأوقات الثلاثة، قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تطيف الشمس للغروب حتى تغرب. فإذا هذه من الأوقات التي لا يقبر فيها الميت، كما إنه لا يصلى فيها على الجنازة كما ذكرت في مذهب الإمام أحمد. وأما في الأوقات الموسعة فإنه لا حرج من ذلك. ومما يستثنى أيضا من أوقات النهي، تحية المسجد في يوم الجمعة على وجه خاص، فيما لو دخل المأموم والإمام يخطب، حتى ولو قدرنا أن الإمام دخل لخطبته حال قيام الشمس، يعني قبيل الزوال بخمس أو بسبع دقائق، فإننا نقول هذا المأموم الذي تأخر في صلاته له أن يصلي تحية المسجد، على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث مخرج في الصحيحين. لما جاء ذلك الرجل يقال له سليك الغطفاني، أتى والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد ما صلى ركعتين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما وتجوز فيهما. فهذا يدلنا على أن تحية المسجد في يوم الجمعة حتى ولو كان الوقت وقت نهي يجوز للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين، بل يشرع له أن يصلي هاتين الركعتين ولا يجلس حتى يصليهما. كم ذكرنا الآن من المستثنيات التي ذكرناها؟ ذكرنا خمسة. أول هذه المستثنيات قضاء الفوائت، والمستثنى الثاني إعادة الجماعة فيما لو أقيمت، إعادة الجماعة بالنسبة له فيما لو أقيمت الصلاة وهو في المسجد وكان قد صلى هذه الفريضة، فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة وتكون في حقه نافلة. المستثنى الثالث ركعتا الطواف، والمستثنى الرابع صلاة الجنازة في الأوقات الموسعة دون المضيقة، والخامس تحية المسجد فيما لو دخل والإمام يخطب، يعني كان الوقت وقت نهي حال قيام الشمس. ومما يستثنى كذلك ما يتعلق ولا نتجاوز ذلك؟ ها، يكفينا هذه الخمس؟ ها، ذكرتها سابقا وأعيدها الآن، اللي هي السنة البعدية لصلاة الظهر فيما لو جمع جمع تقديم، فإنه يصليها حتى ولو دخل وقت النهي في حقه، فهذا مستثنى. وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو المستثنى السابع، راتبة الفجر فإنها مستثنات عندهم. وعلى ما سبق تقريره لا نقول إنها مستثنة، لأن وقت النهي لا يدخل إلا بعد صلاة الصبح، فهذه مستثنيات سبعة. وأما ما عدا هذه المستثنيات فإنه لا يجوز للإنسان أن يتطوع في هذه الأوقات، لا يجوز له أن يتطوع فيها بالصلاة حتى ولو كانت هذه الصلوات من ذوات الأسباب. ونعني بذوات الأسباب كسنة مثلا الوضوء، وأيضا تحية المسجد عموما عدا تحية المسجد لصلاة الجمعة، صلاة الاستخارة، صلاة الغائب، صلاة الكسوف لو كانت في وقت نهي، قضاء الرواتب، قضاء الوتر لمن فاته أو نسيه، فإنه لا يصليها في أوقات النهي في مذهب عامة أهل العلم، وهو مذهب الثلاثة، هو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك عدا الشافعي رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك عموم أحاديث النهي هذه، فإنهم أعملوها وقدموا عموم النهي على عموم الأمر دون الدخول في تفصيل هذا الدليل، دون الدخول في بناء هذا الدليل في هذه المسألة. ومن أهل العلم، وهي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، من يرى أن النهي هنا محمول على النوافل المطلقة، على النوافل المطلقة التي لا سبب لها، وأما ذوات الأسباب فإنها تصلى ولو كان الوقت وقت نهي. وهذه رواية في مذهب أحمد اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. الاستدلال لهذه المسألة وذكر مذاهب أهل العلم فيها ومناقشة ذلك لعله قد لا يناسب في هذا الموضع، ونذكره أو يأتي معكم إن شاء الله تعالى لاحقا عند التعليق على بلوغ المرام أو على المحرر في الحديث، لأنه من ضمن دروس هذه الدورات. إذن هذا ما يتعلق بأوقات النهي، وهذا ما يتعلق بالأوقات المستثنات فيها. هنا المؤلف رحمه الله ماذا قال بعد ذلك؟ قال وفي الباب، تفضل شيخ عبد الله.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعمر بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال المؤلف رحمه الله وفي الباب، ويعني بالباب يعني باب النهي عن التطوع لله عز وجل بالصلاة في هذه في أوقات النهي. ثم ساق قريبا من أحاديث 14 صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر إلى آخره، إلى أن قال والصنابحي. والمراد بالصنابحي هنا عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي المرادي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والواقع أن الصنابحي تابعي مخضرم وليس صحابيا، ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يدخل المدينة إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا المؤلف رحمه الله أراد أن يفيدك فائدة، قال لك والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الصنابحي ليس صحابيا، وإنما كان تابعيا مخضرما رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهنا أنبه على كلام المؤلف رحمه الله في قوله وفي الباب، أنبه على أمرين اثنين. الأمر الأول أن من أهل العلم من قال بأن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله هم الرجال المرضيون الذين أشار إليهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله شهد عندي رجال مرضيون، وهذا القول غلط بين وليس كذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على الصحيح رد ذلك، وأنه كلام من لا يفهم في العلم، فليس مقصود ابن عباس رضي الله تعالى عنه شهد عندي رجال مرضيون هم هؤلاء الصحابة، قد يكون بعضهم وقد يكون منهم، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا كلهم، فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه. الأمر الثاني الذي ينبغي أن ينبه عليه أن هذه الأحاديث التي أشار إليها المؤلف إشارة ولم يذكرها بألفاظها، هل هي من أحاديث الصحيحين؟ ليس بالضرورة أن تكون من أحاديث الصحيحين، بل منها ثابت في الصحيحين وبعضها ثابت في أحدهما إما في البخاري وإما في مسلم، وأكثرها ليس في الصحيحين ولا في أحدها، أكثر هذه الأحاديث التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. ونحن نعلم أن المؤلف من شرطه في ذكره للأحاديث ألا يذكر إلا أحاديث الشيخين، وأحيانا ربما يستطرد فيذكر بعض أفراد البخاري، وأحيانا ربما يستطرد فيذكر بعض أفراد مسلم، ونادرا ما يشير إلى إلى الأحاديث تكون في خارج الصحيح، فعله في يأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب، أشار إلى النسائي رحمه الله في بعض الروايات، لكن هذا نادر وليس على شرطه رحمه الله تعالى. ومن هذه الأحاديث أيضا التي ليست على شرط الشيخين ما أشار إليه المؤلف هنا ولم يذكره بلفظه، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
نعم، هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد قصد به المؤلف رحمه الله أن يبين أن الصلوات الفوائت التي خرج وقتها قبل أن تؤدى يجب أن ترتب كما رتبها الله عز وجل، فتصلى صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء على الترتيب المعروف. وعلى هذا فإن من نام بعد صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العشاء، فإن الواجب عليه أن يبدأ بصلاة المغرب ثم بعد ذلك صلاة العشاء، ويأتي الكلام على هذا في الفقه إن شاء الله تعالى. وقوله رضي الله تعالى عنه هنا قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق، يعني في يوم من أيام تلك الغزوة التي تسمى بغزوة الخندق وتسمى بغزوة الأحزاب كما سماها الله تعالى في القرآن. وهذه الغزوة سبق أن أشرنا عند التعليق على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث ابن مسعود في المرة الماضية إلى أنها كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحيح من قول أهل المغازي ومن أهل العلم، وهو قول موسى بن عقبة من أهل السير، واختاره الإمام مالك رحمه الله، وذهب إليه أيضا ابن حزم رحمه الله في كتابه جوامع السيرة، من ذهب إلى أن هذه الغزوة كانت في السنة الرابعة، وهذا يترتب عليه مسألة فقهية أشرنا إليها في المرة الماضية. وفي المرة الماضية أيضا أشرنا إلى شيء من خبر هذه الغزوة، إلى أطرافها وسبب هذه الغزوة. والواقع أن غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب استمرت ما يقرب من 20 يوما، ليست يوما ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، وإنما 20 يوما حصار، ولم يكن ثم قتال أيضا بين المسلمين وبين الكفار، ما كان هناك قتال حقيقي، وإنما كان هناك مراماة بالنبل وبالحجارة. وكان ممن أصيب في تلك الغزوة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه أصيب في الأكحل رضي الله عنه، والأكحل هو منتصف الذراع، يعني في عرق لك أن تقول في هذه النقرة التي تكون بين الساعد وبين العضد، عرق إذا انقطع فإن الدم لا يرقى وإنما ينزف حتى يموت. وهذا الذي حصل لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي لما مات اهتز له عرش الرحمن. ثم إن الله تبارك وتعالى خالف بين المشركين في قصة مشهورة كان من سببها نعيم بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرسل الله تبارك وتعالى على الأحزاب ريحا شديدة تفرقوا لأجلها، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، بمعنى أنه يشتمهم لأنهم تسببوا في تأخيرهم للصلاة عن وقتها. وقال: يا رسول الله، قال عمر: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني قاربت الشمس على الغروب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أراد أن يهون عليه، قال: والله ما صليتها، يعني لم أصلي صلاة العصر إلى هذا الوقت الذي غربت فيه الشمس. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان، وهو واد من أودية المدينة اسمه الآن يعني يسمى بأبي جيدة، وادي بطحان. قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوادي فتوضأ فيه، وتوضأ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى صلاة العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أن من فتته صلاة من الصلوات فإن الواجب عليه أن يقضي هذه الصلاة في أول وقت يمكنه فيه القضاء، ولا يجوز له التأخير إلا لو أنه أخر هذه الصلاة وقتا يسيرا، أو أخر هذه الصلاة المقضية لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة فإنه حينئذ لا بأس بذلك. وأما أن يؤخر من غير يعني مصلحة شرعية أو لغير مصلحة الصلاة فإن ذلك لا يجوز، كما سبق الكلام على هذه المسألة في المرة الماضية. وكذلك أيضا من مسائل هذا الحديث أن الترتيب بين الفوائد، الترتيب في قضاء الفوائد هو مستحب ولا واجب؟ هو أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب بين هذه الفوائد كما في هذا الحديث. وبالمناسبة فإن حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو مبين لحديث علي بن أبي طالب الذي سبقت الإشارة إليه، فإن حديث علي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال علي: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. صلى العصر بين المغرب والعشاء. وفي ذلك الموضع قلنا بأن هذا اللفظ من علي رضي الله عنه يحتمل احتمالين: يحتمل أن يكون مراده ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يعني بين صلى العصر بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وحينئذ لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب بين الصلوات إن كان هذا هو المعنى، واللفظ يحتمله، يحتمل حديث علي يحتمل هذا المعنى. ويحتمل احتمالا آخر، وهو أن يكون المراد في قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين وقتي المغرب والعشاء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بعد أن دخل وقت المغرب وقبل أن يدخل وقت صلاة العشاء، وقطعا هذا هو المراد، لأن حديث جابر رضي الله تعالى عنه قد بين ذلك. وأما في حديث علي فإن الحديث محتمل، لكن البيان جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وإذا قلنا بأن الترتيب بين الفوائد يجب، واجب كما هو الصحيح من قول أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله، من لم يرتب بين هذه الفوائد؟ من لم يرتب؟ رجل فاتته صلاة المغرب وصلاة العشاء اليوم، نام بعد صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد خروج الناس من صلاة العشاء، ولما أراد أن يصلي بدأ بصلاة العشاء ثم صلى صلاة المغرب، ماذا يقال له؟ ها؟ الصلاة صحيحة لكنه آثم، هذا يعني هذا هو الذي يترتب على القول بالوجوب؟ نقول لا، إذا قلنا بأن الترتيب واجب، ولك أن تقول بتعبير أدق حتى يتضح، شرط لصحة الصلاة، الترتيب بين الفوائد هو شرط لصحة الصلاة. وعليه فإن من أخل بالترتيب في قضاء الفوائد وجب عليه أن يعيد الصلاة التي اختل ترتيبها، يجب عليه أن يعيد الصلاة التي اختل ترتيبها. وعلى هذا في المثال الذي ذكرنا، من نام عن صلاة المغرب والعشاء فلما صلى بدأ بالعشاء ثم المغرب، ما الذي يعيده من الصلوات؟ العشاء فقط، لأنها هي التي اختل ترتيبها، وأما صلاة المغرب فإنه قد أوقعها في وقتها. والقول بوجوب الترتيب بين الفوائد هو مذهب أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، إلا أن أحمد رحمه الله يرى أن الترتيب في قضاء الفوائد واجب مهما كثرت هذه الفوائد ومهما تعددت، فإنه يجب عليه أن يرتب، يجب عليه أن يرتب. وعلى هذا القول، وانتبهوا لهذا المثال، على هذا القول إذا قلنا بأن الترتيب بين الفوائد واجب مهما كثرت الصلوات، سأل سائل وقال نسيت، سأل الآن بعد صلاة العصر، نسيت صلاة العشاء من يوم الثلاثاء الماضي، من مساء الثلاثاء الماضي، ما صلى صلاة العشاء، أو تذكر أنه صلاها من غير وضوء، على مذهب أحمد ما الذي يجب عليه؟ يصلي صلاة العشاء التي فاتته، ولو أنه صلاها بغير وضوء وجب عليه أن يصليها كذلك، ثم يصلي صلوات يوم الأربعاء كاملا، فيصلي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويوم الخميس كاملا، ويوم الجمعة فيصلي صلاة الفجر وصلاة الظهر، هذا هو الذي يجب عليه بناء على ما ذهب إليه أحمد رحمه الله. وأما أبو حنيفة ومالك مع أنهما يقولان بوجوب الترتيب في قضاء الفوائد كما هو مذهب أحمد، إلا أنهم يقولون إذا كثرت الصلوات المقضية التي فاتت أكثر من يوم وليلة فلا يجب قضاء إلا الصلاة التي فاتت عليه، إذا زادت الصلوات عن أكثر يوم وليلة فلا يجب عليه أن يقضي إلا الفائتة. وعلى هذا صاحبنا الذي نسي صلاة العشاء وما تذكر إلا الآن بعد صلاة يوم الجمعة، ما الذي يلزمه على ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك؟ لا يلزمه أن يقضي إلا صلاة العشاء فقط، وهذا القول والله أعلم أقوى من جهة النظر دون الدخول في الاستدلال على ذلك. وبالتالي فإننا نقول من فاتته صلوات متعددة صلوات كثيرة تذكر أنه ما صلى صلاة واحدة من أيام أو من شهر أو ما شبه ذلك فلا يجب عليه أن يقضي إلا هذه الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب، إذا عرفنا الآن مسألتان تتعلق بحديث جابر رضي الله عنه. أول هذه المسائل أن من فتته صلاة فإنه يجب عليه أن يقضيها في أول وقت الإمكان ولا يجوز له التأخير إلا إذا كان التأخير وقتا يسيرا أو كان لمصلحة الصلاة. والمسألة الثانية أن الترتيب بين في قضاء الفوائد هو واجب وليس شيئا مستحبا كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. وإذا قلنا بأن الترتيب بين هذه الفوائد مما يجب فلا يجب أن يقضى من الصلوات إلا ما كان يوم وليلة، ما زاد عن ذلك من الصلوات فإنه لا تقضى إلا تلك الصلاة التي فاتته، والله أعلم. المسألة الثالثة المتعلقة بحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا قلنا بأن الترتيب واجب فإن هذا الترتيب يسقط في أحوال، وأول هذه الأحوال فيما لو نسي أن يرتب بين هذه الفوائد. ومثاله لو أن أحدا من الناس نسي صلاة المغرب اليوم وصلى صلاة العشاء، ولما فرغ من صلاة العشاء، والحظ أني أقول لما فرغ من صلاة العشاء، وهو يستغفر تذكر أنه ما صلى صلاة المغرب، ما الذي يجب عليه؟ أن يأتي بصلاة المغرب فقط، ولا يلزمه إعادة صلاة العشاء لأنه قد نسي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. ولا يلزم بإعادة الترتيب، لا نقول لا تصلي المغرب ثم تصلي العشاء، وإنما يصلي فقط صلاة المغرب التي فاتته. طيب، كذلك أيضا من الأحوال التي يسقط فيها الترتيب بين الفوائد فيما لو خشي خروج وقت الحاضرة الثانية. لكن قبل أن نشير إلى هذه المسألة نرجع إلى مسألة النسيان قليلا، وهي أننا إذا قلنا بأن من فاتته صلاة المغرب ولم يتذكرها إلا بعد أن فرغ من الصلاة التي تليها، لو قدرنا أنه تذكر صلاة المغرب أثناء صلاة العشاء، ما الذي يجب عليه؟ مهب لما فرغ، وإنما حال صلاته أثناء الحاضرة، هو نسي صلاة المغرب ثم بعد ذلك دخل في صلاة العشاء وهي الحاضرة بالنسبة له، ثم تذكر أنه ما صلى صلاة المغرب، ما الذي يجب عليه؟ يكمل صلاة العشاء؟ الآن تذكر حال صلاته للصلاة الحاضرة، ما هو لما فرغ منها، ما اكتمل النسيان في الواقع. وبالتالي في هذه الصورة نقول يجب عليه أن يقطع الصلاة الحاضرة ويأتي بالفائتة، ثم إن أدرك هذه الجماعة، إن أدرك صلاة العشاء دخل فيها، وإلا صلى منفردا بدليل حديث أنس رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها قال فليصليها إذا ذكرها، يعني وقت ذكره لها. وهذا إذا تذكر حال صلاة الحاضرة وجب عليه أن يقطعها ويبتدئ بالفائتة، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة التي تجب عليه التي هي صلاة العشاء في المثال الذي ذكرنا. لو أدرك الجماعة فالحمد لله، لو أنه فاتت عليه فإنه يصليها منفردا، وهذا الذي ذكرته هو مشهور مذهبي أحمد رحمه الله. الحالة الثانية أيضا من الحالات التي يسقط فيها الترتيب بين الفوائد فيما لو خشي خروج وقت الصلاة الحاضرة الثانية. ومثال ذلك لو أن أحدا من الناس نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا قبيل غروب الشمس بعشر دقائق. الآن كم فاته من صلاة؟ فاتته صلاة الظهر وفاتته صلاة العصر، وما بقي على خروج وقت صلاة العصر إلا وقت يسير لا يكفي إلا لإيقاع صلاة واحدة، إما الظهر وإما العصر، فأيهما يقضي؟ يقضي الفائتة التي هي صلاة الظهر ولا الصلاة الحاضرة التي هي صلاة العصر؟ نقول يقضي الصلاة الحاضرة التي هي صلاة العصر، لأن هذا هو وقتها الذي أمر الله تعالى أن تصلى له. ولو أنه انشغل بقضاء الفائتة فإنه يكون قد فوت على نفسه كم صلاة؟ صلاتين في الواقع وليست صلاة واحدة. ولهذا نقول في مثل هذه الحال يجب عليه أن يصلي الصلاة الحاضرة ويسقط الترتيب في مثل هذه الصورة، والله أعلم. ومما يسقط فيه الترتيب في الصلاة التي لا يمكن أداؤها على وجه الانفراد، في الصلاة التي لا يمكن قضاؤها على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فلو أن أحدا من الناس اليوم لما أقيم لصلاة الجمعة تذكر أنه ما صلى صلاة الفجر، ولو انشغل بصلاته لصلاة الفجر فإن صلاة الجمعة تفوت عليه، الجمعة لا تقضى. فوات الجماعة في صلاة الجمعة هو خروج وقتها في الواقع، ولا تقضى صلاة الجمعة. وبالتالي نقول في مثل هذه الصورة يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة أولا، ثم بعد ذلك يقضي ما فات، ويسقط الترتيب في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم. وهنا مسألتان أشير إليهما إشارة، وهما محل خلاف بين الفقهاء، لكن يحسن تجدر الإشارة إليهما، وهي فيما لو أنه جهل أن الترتيب واجب، ومثل ذلك فيما لو خشي فوات الجماعة عليه، هل يسقط الترتيب في مثل هاتين الصورتين أو لا؟ أحد من الناس لو أنه فاتته صلاة المغرب وصلاة العشاء، أو صلاة العصر وصلاة المغرب، ما صلى مع الجماعة، ولما أراد أن يقضي هاتين الصلاتين بدأ بالمغرب قبل العصر، جهلا منه أن الترتيب بين هاتين الصلاتين مما يجب، ثم بعد ذلك لما صلى أتى وسأل وقال أنا فعلت كيت وكيت، صليت المغرب قبل صلاة العصر، هل يصح فعله؟ هل تصح صلاته أو لا؟ هل يعذر بالجهل؟ وبالتالي نقول تصح الصلاتان ولا يجب عليه أن يعيد، أو نقول لا يعذر بالجهل وبالتالي يجب عليه أن يعيد الصلاة التي اختل ترتيبها، وهي في المثال عصر ومغرب، ما الذي اختل ترتيبه؟ صلاة العصر. أيهما نقول يعذر بالجهل أو لا؟ أما مذهب أحمد فإنهم لا يعذرونه في مثل هذه الصورة، ويقولون يجب عليه أن يعيد الصلاة التي اختل ترتيبها. فلو أنه فاته صلاة العصر وصلاة المغرب فقدم المغرب قبل صلاة العصر وجب عليه أن يعيد صلاة المغرب، لأنها هي التي اختل ترتيبها، وأما العصر فإنه قد أوقعها في وقتها، وبالتالي فإنها لا تعاد. ومن أهل العلم، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، اختار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، ذهبوا إلى أن الترتيب يسقط بالجهل، وقالوا إذا قلنا بأنه إذا نسي سقط الترتيب فإن الجهل هو أخو النسيان في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولعل هذا القول أقرب، الله تعالى أعلم، أن نقول إن من جهل فلم يرتب بين الصلاتين فإنه يعذر بجهله، وبالتالي فإن الصلاتين تكون صحيحة، والله أعلم. وكذلك أيضا فيما لو أنه خشي فوات الجماعة رجل صلى أو نسي صلاة الظهر ما صلاها، أو نسي صلاة العصر لم يصلي صلاة العصر مع الناس، ثم دخل عليه وقت صلاة المغرب، ولما دخل المسجد تذكر أنه ما صلى صلاة العصر، هل ينشغل بالفائتة بحيث أنه يصليها وربما لا يدرك صلاة الجماعة مع صلاة المغرب جماعة، أو يجب عليه أن يصلي الصلاة الحاضرة هذه صلاة المغرب ثم بعد ذلك يقضي الفائتة؟ نقول يجب عليه أن يقضي الفائتة ولو فاتت عليه صلاة الجماعة. ولو أن الشخص دخل مع الإمام بنية الفائتة فهو يصلي صلاة العصر والإمام يصلي صلاة المغرب فإنه قد فعل أمرا جائزا، فيكون قد صلى صلاة العصر ثم إذا فرغ من ذلك يأتي بالصلاة الحاضرة التي وجبت عليه، إن وجد جماعة صلى معهم وإلا صلى منفردا. عرفنا الآن أن الترتيب يسقط في كم حال؟ يسقط في أحوال سنعددها، ونذكر ما هو مشهور المذهب ونذكر ما هو على خلاف المذهب. يسقط الترتيب في خمس صور أو في خمس حالات، الحالة الأولى حال النسيان، والحالة الثانية فيما إذا خشي خروج وقت الحاضرة الثانية، والصورة الثالثة فيما لو خشي فوات الجمعة، الصلاة التي لا تؤدى على وجه الانفراد، هذا يسقط فيه الترتيب في مشهور مذهب أحمد. وهناك صورتان محل خلاف بين الفقهاء، والمذهب لا يعذرون فيها ويرون أن الترتيب لا يسقط في هاتين الحالتين، وهي حال الجهل أولا، وكذلك أيضا فوات الجماعة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
نعم. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى 7 أحاديث، وهذه الأحاديث بعضها يتعلق بفضل صلاة الجماعة، وأن الثواب فيها عند الله عز وجل عظيم، فالصلاة صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الأول. وبعض هذه الأحاديث فيها بيان للحكم التكليفي لصلاة الجماعة وهل هي مما يجب أو لا يجب بالنسبة للرجل. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حكم صلاة المرأة في المسجد، لو أرادت المرأة أن تصلي صلاة الجماعة في المسجد، وكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يقابل بين صلاة الرجل في المسجد وأن ذلك مما يجب عليه، وأما المرأة فإنه لا يجب عليها أن تصلي في المسجد، لكنها لو أرادت ذلك فإنها فقد قد فعلت أمرا جائزا. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر السنن الرواتب وتعدادها وما جاء فيها من فضل، ولا سيما راتبة الفجر، وأنها خير من الدنيا وما فيها. هذا هو مضمون هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ما يتعلق بفضل الجماعة، ما يتعلق بحكم صلاة الجماعة، ما يتعلق بالجماعة بالنسبة للرجل، ما يتعلق بالجماعة بالنسبة للمرأة، وختم هذا الباب بالسنن الرواتب وما جاء فيها من فضل، ما هي هذه الرواتب وما هو فضلها. وذكر في هذا الباب الحديث الأول وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وأراد أن يستدل بهذا الحديث على فضل صلاة الجماعة، وأن ثواب الجماعة، ثواب الصلاة في جماعة يزيد على صلاة الفذ 27 درجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلاة الرجل في جماعة أو صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل من صلاة الفذ، والمراد بالفذ يعني المنفرد، فيما لو صلى الرجل لوحده يقال فذ الرجل إذا انحاز وانفرد وبقي وحده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة فإن المراد بالجماعة يعني أن يصلي الرجل مع غيره، وأقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان فأكثر، أن يصلي الرجل مع إمامه، هذا أقل عدد تنعقد به الجماعة. وقد جاء هذا المعنى صريحا في عدد من الأحاديث، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو عند ابن ماجه في السنن، ومنها حديث أنس رضي الله تعالى عنه، لكن هذين الحديثين لا يصحان من جهة إسنادهما، وإن كان معناهما صحيحا ويغني عنهما في الاستدلال، يغني عنهما في الاستدلال أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحاديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فإن مالك بن الحويرث أخبر عن نفسه قال أتيت أنا وصاحب لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت أنا وصاحب لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أردنا الإقفال من عنده يعني الرجوع إلى أهلينا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الجماعة، أو قال إذا دخلت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما، وهما كم؟ اثنان، مما يدل على أن الجماعة تنعقد بذلك، لأنها لو لم تنعقد بهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك. ومما يدل أيضا على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة هما اثنان فأكثر، اللي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم من الأيام، فدخل رجل، فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من صلاته، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما حبسك عن الصلاة؟ اعتل بشيء، ثم ولى عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. والاستدلال بالحديث أيضا بين. أضف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة فعل هذا مع أصحابه، أما بحذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرة في صلاة الليل، والحديث في صحيح مسلم، وأما أيضا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأما بعبد الله بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه أحاديث كلها مخرجة في الصحيحين، وأحاديث هذا الباب مشهورة. فكون الاثنين هما أقل عدد تنعقد به الجماعة هذا يكاد أن يكون أمرا متفقا عليه بين أهل العلم في الجملة، إلا ما حكي عن بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله، فإنه ذهب إلى أن أقل عدد تنعقد به الجماعة ثلاثة، وربما هذا شائع في بعض البيئات، ولهذا نبهت عليه. في بعض البيئات يعتقدون أن الجماعة لا تنعقد إلا بثلاثة، وظواهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينة، وأيضا هناك المعاني الصريحة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الذي أشرت إليه، وكذلك أيضا جاء من حديث أنس قال الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا الحديث لا يثبت من جهة الإسناد، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بابا، قال باب الاثنان فما فوقهما جماعة، ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، صلاة الجماعة. أي جماعة؟ أي جماعة رتب عليها الفضل؟ هل هي كل جماعة حتى ولو صلى الإنسان الصلاة جماعة في بيته أو في استراحته أو في مكان عمله، أو هي جماعة المساجد على وجه خاص؟ هذا محل احتمال عند أهل العلم. والرواية الثانية في مذهب أحمد أن الجماعة التي رتب عليه الفضل والتي يسقط بها الفرض أيضا هي جماعة المساجد دون ما عداها، وهذا المعنى سيأتي بينا في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، ب27 درجة، والمعنى أن صلاة الرجل في الجماعة توازي في فضلها صلاة المنفرد بكم مرة؟ ب27 مرة. وتلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال ب27 درجة، وجاء في حديث أبي هريرة وهو الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 ضعفا. وجاء في بعض رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ب25 جزءا. والواقع أن هذه الألفاظ وهي الدرجة والضعف والجزء كلها بمعنى واحد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنه قال ب27 مرة أو ب25 مرة، فليس ثم فرق بين الدرجة والضعف والجزء. لكن تلحظ الاختلاف بين هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفارق بين الصلاتين في حديث ابن عمر كم؟ 27، وفي حديث أبي هريرة جعل الفارق كم؟ 25 مرة. وهذا من موهم التعارض أو ما يسميه أهل العلم بموهم التعارض. وأوجه الجمع بين هذين اللفظين عند أهل العلم الواقع كثيرة جدا، ربما تزيد عن 10 أوجه. فمن أهل العلم من قال في الجمع بين هذين اللفظين أو بين هاتين الروايتين، قال إن ذكر العدد القليل لا ينافي ذكر العدد الكثير، بمعنى أننا إذا قلنا بأن الفارق بين الصلاتين 25 مرة فلا يعني هذا بالضرورة ألا يزيد فضل الله عز وجل فيثاب عليه 27 مرة، كما لو قال الرجل لأبنائه من فعل كذا فإني أعطيه 100 ريال أو 200 ريال، فأحدهم يعني فعل ما طلبه منه أبوه فأعطاه أبوه زيادة على ذلك 300 ريال، هل ثم ما يمنع من ذلك؟ هذا من هذا القبيل. هذا القول معناه أن ذكر العدد القليل لا ينافي ذكر الكثير. والقول بهذا هو قول من لا يحتج بمفهوم العدد، وهو قول معروف لأهل العلم بالوصول. إذن هذا هو الوجه الأول في الجمع بين هذين اللفظين. ويمكن أن يقال، وهذا هو الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبر بالعدد الأقل فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تبارك وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بزيادة الفضل منه، وأنه جعل الفارق بين الصلاتين بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد أنها 27 مرة، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه أيضا. ومن أهل العلم من قال بأن هذا يختلف باختلاف أحوال المصلين، فمنهم من تعدل صلاته 27 مرة من صلاة المنفرد، فيما لو صلى في جماعة تعدل صلاته 27 مرة من صلاة المنفرد، ومن المصلين من تعدل صلاته ما هو أقل من ذلك إلى 25. وهذا التفاوت يقع بأي سبب؟ بما يقوم في قلب المصلي من استحضار معنى الصلاة، ومن الخشوع فيها، ومن تدبر ما يقول، ومن الطمأنينة في الإتيان بهيئة الصلاة في ركوعها وفي سجودها وفي أداء أركانها إلى آخره. فهذا وجه يمكن أن يقال به. ومن أهل العلم من فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، وقال إن 27 هي للصلاة الجهرية. لماذا الصلاة الجهرية أفضل لمن صلاها جماعة؟ يقول لأن فيها الاستماع لقراءة القرآن والإنصات له، وفيها التأمين، تأمين المصلين وتأمين الملائكة، وربما وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة فغفر له ذنبه كما ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أو هذا الجمع قال به بعض كبار أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فإنه كان يقول إن الفارق بين الصلاتين أن الصلاة الجهرية هي التي فيها 27، وأما الصلاة السرية فإنها ب25 درجة. من أهل العلم من قال إن الجمع بين هذين اللفظين أنه يفرق بقرب المسجد وبعده، فالمسجد البعيد بالنسبة لمن كان في يعني لمن كان بيته بعيدا عن هذا المسجد كان له 27 درجة فيما لو صلاها في جماعة، ومن كان ملاصقا للمسجد كان له من الأجر 25 درجة. وبعض أهل العلم فرق أيضا ليس بقرب المسجد وبعده، وإنما بكثرة الجماعة وبقلتها. وبعضهم فرق بين أن يدرك الإنسان الصلاة من أولها وبين أن يدرك الصلاة في أثنائها. وبعضهم فرق أيضا بين من انتظر الصلاة حتى دخل فيها ومن جاء فدخل في الصلاة في أثنائها. هذه أوجه لأهل العلم، والواقع أن هذه المعاني التي ذكرها الفقهاء منها ممكن، يعني منها أشياء ممكنة ويحتملها النص وبعضها محتمل. والذي نقطع به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الفارق بين الصلاتين، صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، أنها 27 مرة أو 25 مرة. من الذي يؤجر بهذا أو يؤجر بهذا؟ هذه المعاني التي أشرنا إليها محتملة، النص يحتملها، والله تعالى أعلم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه مسائل، وأول هذه المسائل تأكيد فضل صلاة الجماعة وتأكيد فضلها والحظ عليها والترغيب فيها، وأن الثواب عليها عند الله عز وجل ليس كالثواب على صلاة المنفرد، ليس كالصلاة على ثواب المنفرد. والواقع يا إخوة أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وأخبار كثيرة جدا في بيان فضل صلاة الجماعة. ومن هذه الفضائل أن صلاة الجماعة فيها عصمة للإنسان من تسلط الشيطان عليه، وأن الشيطان أقرب إلى من يصلي منفردا، هو أقرب إلى الشيطان، من يصلي منفردا أقرب للوقوع في الشيطان، في مصائد الشيطان وفي أحابيله وفي وسوسته. وهذا أمر ملاحظ بين أن تلحظ من نفسك أنك إذا صليت منفردا تكثر الوساوس والخطرات والسهو أيضا. ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني أنه غلب عليهم وتمكن من نفوسهم. والعكس بالعكس، تجد أن من يصلي الصلاة في جماعة هو من الشيطان أبعد، وهو موعود أيضا بالحياة الطيبة وموعود بالعيش الحسن. ولذا جاء في حديث لا بأس به من جهة إسناده في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله شاهد أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني فيما يبحث فيه الملائكة المقربون، يعني ما هي المسائل، مسائل العلم التي يتناقش فيها الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم في الكفارات. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارات يعني الأعمال الصالحة التي لها أثر في محو الذنوب. قال في الكفارات، ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الكفارات، وأن منها المكث في المسجد بعد الصلاة. قال والمشي إلى الجماعات وإصباغ الوضوء على المكاره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير. ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير. ومن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم المشي إلى الجماعات، يعني صلاة الجماعة. وأيضا تجد في فضائل صلاة الجماعة أن الله تبارك وتعالى رتب فضائل كثيرة جدا على بعض الأعمال المتعلقة بهذه الصلاة، لا بالصلاة نفسها وإنما على أعمال تحتف بها، كالخروج والمشي إلى الجماعة والتبكير إليها، وكذلك أيضا المحافظة على الصف الأول في جماعة المصلين، المكث في المسجد بعد الصلاة، ومن كان قلبه أيضا معلقا بالمسجد. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو مخرج في الصحيحين أنه أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قال: ورجل معلق بالمسجد، مو بقلبه وإنما معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. والمعنى أنه شديد المحبة للمسجد وشديد الملازمة أيضا للجماعة، فهذا موعود بأن الله تبارك وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من فضائل صلاة الجماعة أن الله تبارك وتعالى رتب بعض الفضائل على صلوات مخصوصة إذا صليت في جماعة، ولسيما صلاة العشاء وصلاة الفجر، فضائل مخصوصة إذا صليت في جماعة فإن الله تبارك وتعالى يثيب عليها. ولهذا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وما يتعلق بالفضائل، فضائل صلاة الجماعة في الواقع هي كثيرة، ولك أن تراجع يعني بعض الكتب التي اتسعت في ذلك، وعلى رأسها كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله، أو حتى المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي رحمه الله، وأفضل من هذه كلها كتاب ابن القيم رحمه الله اللي هو كتاب الصلاة. كتاب الصلاة هذا من الكتب العظيمة جدا التي ربما حتى كثير من طلاب العلم لا يعني ربما ما قرأه، مع أنه من خير ما كتبه ابن القيم رحمه الله في موضوع الصلاة. وتجد أن ابن القيم رحمه الله شديد العناية بهذا الباب في عامة كتبه، في زاد المعاد وفي حتى مدارج السالكين، لكن هذا الكتاب اعتنى به عناية خاصة فيما يتعلق بفضائل الصلاة، ما يتعلق بتحرير حكمها، حكم صلاة الجماعة، الخشوع فيها. وأنا أرشح هذا الكتاب يا إخوة للقراءة فيه قبل رمضان اللي هو كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله، فإنه يعينك كثيرا على أن تطمئن في صلاتك، ولا سيما في صلاة التراويح وفي صلاة القيام. إذن المسألة الأولى متعلقة بحديث ابن عمر هو ما يتعلق بتأكيد فضل الجماعة، تأكيد ثوابها. والمسألة الثانية، أن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا التفضيل فيما لو كان المنفرد صلى صلاته من غير عذر، بمعنى أنه صلى منفردا ولم يكن له عذر في ذلك. وأما لو أنه صلى منفردا وكان معذورا فإنه يثاب ثواب من صلى في جماعة، كمن مثلا من كان مريضا فصلى في بيته، أو أنه نسي الصلاة ثم تذكرها بعد ذلك فصلىها منفردا، أو كان في سفر ولم يجد جماعة وخشي خروج الوقت فصلىها منفردا، فإنه في هذه الصور كلها ماذا نقول؟ نقول يثاب ثواب من صلى الصلاة في جماعة. وهذا القول قاله بعض أهل العلم وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول قوي جدا، بدليل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وكذلك أيضا جاء في خبر عند أبي داود وغيره وهو حديث لا بأس به أيضا من جهة الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم راح يعني إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا قال أعطاه الله ثواب من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، من توضأ في بيته قال ثم راح فوجد الناس قد صلوا فإنه يكتب له أجر من صلاها وحضرها من غير أن ينقص من أجرهم شيء. طبعا هذا الحديث محمول على أي شيء؟ محمول على من تفوته صلاة الجماعة بعذر، مثل رجل تهيأ للقيام لصلاة الفجر، تهيأ لذلك لكنه غلبه نومه وما استيقظ إلا والناس يصلون، توضأ وخرج وإذا الناس قد فرغوا من صلاتهم، هذا ماذا نقول له؟ نقول يصدق عليه أعطى أن الله تبارك وتعالى أعطاه أجر من صلاها وحضرها. وهكذا في كل في يعني بعض الأحوال التي تحصل للإنسان أحيانا يغفل عن الصلاة لسبب أو لآخر وما يتنبه إلا والناس في قد يعني يقاربون أن ينتهوا من الصلاة، فإذا ذهب إلى المسجد وإذا الناس قد فرغوا من صلاتهم، هذا يصدق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله ثواب من حضرها وصلاها. وأما من يتكاسل ويتأخر ويتعمد الذهاب إلى وقت الإقامة ثم قد لا يتيسر له إلا الدخول في المسجد إلا وقد فرغ الناس من صلاتهم، هل يقال أعطاه الله ثواب من صلاها وحضرها؟ لا يقال له هذا المعنى، بل هذا مفرط وهو ناقص الأجر، كذلك بلا شك. هذا الحديث أيضا وهذه المسألة الثالثة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، من أهل العلم من استدل به على أن صلاة الجماعة سنة من السنن وليست مما يجب على المكلف. ووجه ذلك، من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل، من صلاة الفذ. قال والتفضيل بين شيئين، لا بد أن يشترك هذين الشيئين في معنى من المعاني. أنت الآن إذا قلت فلان أعلم من فلان، فإنك لا تفضل بين شخص وشخص آخر إلا إذا كان قد اشترك في العلم، لكن أحدهما امتاز على الآخر إما بتفننه أو بساعته أو بتحقيقه أو ما شبه ذلك. لكنك لا يمكن أن تفضل بين شخصين تقول فلان أعلم من فلان وأحدهما جاهل لا يفقه شيئا. فهذا هو معنى قولهم إن التفضيل بين شيئين لابد أن التفضيل بين شيئين لابد أن يكون بين هذين الشيئين معنى من المعاني. قالوا وهذا المعنى ما هو؟ ما هو هذا المعنى الذي تشترك فيه صلاة الجماعة مع صلاة المنفرد؟ قالوا أداء الواجب. فصلاة الجماعة وصلاة المنفرد يشتركان في أن كل من صلى الصلاة فقد أتى بالواجب الذي عليه، لكن صلاة الجماعة هي أفضل. هذا قاله بعض أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول محل نظر. وبيان ذلك أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي معنا فيه بيان لأي شيء؟ لفضل صلاة الجماعة. فيه بيان لفضل صلاة الجماعة. كون الشيء فاضلا هل يعني هذا الكلام أنه ليس بواجب؟ فضل الشيء هل يدل على عدم وجوبه؟ ليس بالضرورة. كون الشيء فاضل لا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على عدم الوجوب، لأن التفضيل أحيانا يكون حتى التفضيل بين شيئين يكون حتى في أوجب الواجبات، وأحيانا يكون التفضيل في نصوص الكتاب والسنة بين شيئين يكون أحد هذين الشيئين أفضل من الطرف الآخر من كل وجه. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في النصوص، وأنا أضرب على ذلك مثالا واحدا يظهر به معنى هذا الكلام. في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان لما ذكر عذاب المكذبين، قال الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قال الله، وهذا هو الشاهد: قل أذلك خير، قل يا محمد، قل لهؤلاء المكذبين والكفار، أذلك يعني هذا العذاب المذكور الموصوف لكم هو خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرة؟ هل يسوى بين العذاب الأليم السرمدي وبين النعيم الذي لا ينقطع ولا نهاية له؟ هل هناك مقارنة بين الشيئين؟ ليس هناك مقارنة بين الشيئين. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى فضل نعيم الجنة على مثل هذا العذاب، مما يدلك على أن التفضيل بين الشيئين أحيانا يكون بين الأمر الواجب والأمر الذي لا يجوز، وهذا الذي أريد أن أصل إليه. التفضيل بين شيئين يكون بين أمر واجب كصلاة الجماعة وأمر لا يجوز وإن كان فيه فضل، وهو صلاة المنفرد. ومثاله حديث ابن عمر هذا الذي معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعين درجة. ولهذا نقول إن التفضيل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة، لا يدل ذلك على أن صلاة الجماعة سنة من السنن، بل هي واجبة من الواجبات. وأما المعنى المشترك الذي يكون في التفضيل بين شيئين، المعنى المشترك هنا ليس هو أداء الواجب، وإنما صحة الصلاة. ونحن نعتقد أن صلاة المنفرد وإن كان له لا يجوز أن يفعل ذلك إذا كان منفردا، إلا أنها صحيحة، بمعنى أنه مثاب عليها، والله تعالى أعلم. فالجماعة وإن قلنا بأنها واجبة وهي من فروض الأعيان، لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.